بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. هنا قال: الجمعة ركعتان، ركعتان لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الجمعة جعلت ركعتين لأجل الخطبة التي تتقدمها، فلما كانت الخطبة قبلها كأن الخطبة أو كأن الخطبتين بمقام ركعتين، فقصرت فجعلت صلاة الجمعة ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. كذلك من صفات هذه الصلاة، صلاة الجمعة، أنها تكون جهرية كصلاة الفجر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تخالف صلاة الظهر من حيث أنها فرضت ركعتين ثم إن الإمام يجهر فيها، لأن الجمعة وقت يجتمع فيه المسلمون ويكثر عددهم، فالقراءة فيها جهرية حتى تكون عظة وعبرة، وتكون حثا على الخير وزجرا عن الشر، وليسمعوا الوعظ والتذكير وكلام الله تبارك وتعالى. فيقرأ جهرا في الأولى بالجمعة، يعني يقرأ بسورة الجمعة في الأولى وفي الثانية بالمنافقين. وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الجمعة يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وبالمنافقين، الأولى بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقون. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية. ومناسبة قراءة الجمعة، سورة الجمعة، في هاتين الركعة، في الركعة الأولى في الجمعة، لأن هذه السورة فيها منة الله وبيان ذلك، بيان منته وعظيم رحمته لهذه الأمة أن بعث فيها هذا النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفضل الأعظم الذي من الله به على هذه الأمة. ثم فيها ذكر مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يعلم الناس ويربيهم ويطهرهم من أدناس الذنوب والمعاصي، ويحثهم على فعل الطاعة ويزجرهم عن المعصية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميون هنا في هذه الآية هم العرب، لأن أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب. وهذا لا ينافي ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وإلى الإنس والجن. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن بعث فأمر أن ينذر قومه الأقربين، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهو مبعوث إلى الناس كافة، وقد أنذر قومه وأقرباءه، ثم أنذر العرب، ثم أنذر الناس جميعا. ورسالته للإنس والجن وللعرب والعجم، الأحمر والأسود. فهذه السورة فيها بيان منة الله عز وجل على عباده، ثم فيها فضل الله الذي اختص به من شاء من هذه الأمة. فمن أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد حاز الخير كله، قد حاز الخير. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إن في هذه السورة، سورة الجمعة، فيها أيضا ذكر حال اليهود الذين نكلوا عن تحمل التوراة والعمل بما فيها، والذين كلفهم الله عز وجل بإقامتها ثم نكصوا عن ذلك واتخذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وغيروا وبدلوا وحرفوا حتى حلت عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة يتوارثها أجيالهم. فالجيل بعد الجيل يتوارث لعنة الله منهم، لأنهم استكبروا ونكصوا عن القيام بأمانة الله والقيام بدينه وشرعه. فربنا تبارك وتعالى بين لنا حالهم ومثل لنا صفتهم لنحذر ما وقعوا فيه، ولئلا نكون متشبهين بهم. فإن من تشبه بقوم فهو منهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمثل الذين حملوا التوراة، المراد بهم اليهود، حملوها يعني كلفوا بالعمل بها، ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، بل حرفوا وغيروا. ومما غيروه وبدلوه وحرفوه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن كفروا به وبغوا عليه حسدا وكفرا وعنادا. فربنا عز وجل يحذرنا مما وقعوا فيه، حتى لا ننكل، وحتى لا نترك العمل بدين الله سبحانه وتعالى. فإنه ليس بين الله وبين أحد سبب ولا نسب إلا طاعة الله عز وجل. قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولا ينفعهم أنهم من أولاد إسرائيل الذي هو يعقوب نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من عمل صالحا فإن الله تبارك وتعالى يقبله، ومن لم يتبع دين الله ولم يعمل به ولم ينقذ للشريعة ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى لا يبالي به في أي واد هلك. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الثانية، ثم أيضا في هذه السورة، سورة المنافقين، فيها الحث على المبادرة والمسارعة إلى الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفيها بيان أن ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله من الثواب وما عند الله من جزاء الأعمال الصالحة خير من هذه الدنيا وزينتها وزخرفها، فما عند الله باق وما عند الناس ينفد. وفي سورة المنافقون فيها بيان حال المنافقين وما هم عليه. فهذه السورة أيضا تحذرنا من صفات المنافقين ومن أعمالهم، حتى لا نتشبه بهم، لأن الذين أعرضوا عن دين الله نوعان: إما كفار خلص، وإما كفار يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فالكفار الخلص مثل اليهود الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الجمعة، والكفار الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هم المنافقون. فالمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالله تبارك وتعالى يحذرنا من صفات المنافقين، وهو أنهم كانوا يظهرون للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان، ولكنهم في الخفاء والسر كانوا يذيعون أخباره وينتقصونه ويستهزئون به وبأصحابه، ثم يحلفون بالله إذا نزل القرآن بأنهم لم يفعلوا شيئا مما نمي ونقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبين الله لنا صفاتهم، فقال عز وجل بعد أن ذكر صفاتهم قال قاتلهم الله، قال هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. وفيها بيان أن العزة لله عز وجل، وأن العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العزة لمن أطاع الله، أطاع الله عز وجل، وهم المؤمنون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فهاتان السورتان اشتملت على أصول عظيمة من أصول الإسلام، وفيها مواعظ وفيها زواجر وفيها ترغيب وفيها ترهيب، فناسب أن تقرأ في يوم الجمعة الذي هو وقت اجتماع المسلمين، وينتفع المؤمنون بما يسمعون من كلام الله عز وجل. وكذلك سورة الأعلى وسورة الغاشية، كذلك فيها في سورة سبح اسم ربك الأعلى فيها بيان هداية الله عز وجل، وفيها منة الله عز وجل على رسوله بهذه الشريعة، ونيسرك لليسرى. وفيها كذلك بيان أن من ذكر فتذكر أنه قد فاز وأفلح ونجا، وأن المعرض أن مآله إلى خسارة وإلى هلاك، وأن نهايته أنه يصلى النار التي لا يصلاها إلا من كتب الله له الشقاوة. وكذلك سورة الغاشية فيها مواعظ، وفيها ذكر الجنة، وفيها ذكر النار، فيها أن من لم يستجب ولم يتذكر فإن مرده ومآله إلى الله عز وجل يحاسبه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث مسيطرا على الناس وجبارا لهم، ولم يبعث عليه الصلاة والسلام أن يقصر الناس وأن يأطرهم على اتباع دين الله عز وجل، وإنما بعث بالبيان، وبعث عليه الصلاة والسلام بالهداية التامة التي هي كالشمس، فمن اتبعه فقد أفلح، ومن أعرض فإن مآله ومرده إلى الله هو الذي يحاسبه ويتولى جزاءه بعد أن تقوم عليه الحجة. والجهاد في سبيل الله لم يشرع بعد ذلك إلا لإقامة الحجة، حتى يدخل في دين الله عز وجل من أراد الله له الهداية، ويعرض عن دين الله عز وجل من علم الحق وعلم الباطل، فتقوم بذلك عليه الحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. قال وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. دليل ذلك يعني يقول تحرم إقامة الجمعة في أكثر من بلد، في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، يعني في مدينة أو في قرية أو في مكان تقام فيه الجمعة جمعة واحدة، تقام فيه الجمعة في موضع واحد، لأن هذا هو المقصود. المقصود هو اجتماع الناس، وكلما كان العدد كثيرا وكان الجمع عظيما كان ذلك فضل، كان ذلك من الفضل للجمعة ومن زيادة ثوابها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام الجمعة في زمانه في مسجده فلا تقام في موضع آخر من المدينة، فكان يأتي إلى مسجده عليه الصلاة والسلام من هم في أطراف المدينة في عوالي المدينة وفي أطرافها والذين قربوا من بنيان المدينة ومن هم داخل المدينة، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون معه الجمعة، ولم يقم جمعة في موضع آخر في غير مسجده عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدلة على أن الجمعة في مدينة من المدن أو في بلد من البلدان لا تقام إلا في موضع واحد إلا إذا كان هناك حاجة، كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى. تحرم إقامتها في أكثر من موضع، يعني لا تقام في موضعين ولا في ثلاثة، قال إلا لحاجة، إلا لحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة كتباعد الأقطار، كتباعد الأقطار يعني تباعد أطراف المدن، فإن هذا يدعو إلى الحاجة، ووضعها وجعلها في مكان واحد يلحق الكثير من الناس مشقة بذلك، فتقام للحاجة في أكثر من موضع. أما إذا لم يكن هناك حاجة في بلد من البلدان في قرية أو في مدينة فإنها لا تقام الجمعة، لأن ذلك لم يعهد في زمن النبوة ولا في زمن كذلك الخلفاء الراشدين. وأما إقامة الجماعة فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن في بعض الأماكن لإقامة الجماعة، فإنه عليه الصلاة والسلام كانت تقام الجماعة في مسجد قباء في عهده وتقام في مساجد أخرى، وأذن عليه الصلاة والسلام لذلك، لأن صلاة الجماعة إذا تحققت في مكان ما من الأمكنة فقد قام المسلم بالواجب عليه. وأما الجمعة فلم يأذن النبي ولم يفعل عليه الصلاة والسلام أن يقيم الجمعة في غير مسجده صلى الله عليه وسلم مع بعد كثير من الصحابة عن مركز المسجد النبوي، فكانوا يأتون إليها من كل مكان، ولكن إذا كان هناك حاجة كما هو في زماننا هذا، إذا كان هناك حاجة قائمة فإنه يجوز إقامة أكثر من جمعة بإذن الإمام أو بإذن من ينيبه الإمام، بإذن الإمام أو بإذن من ينيبه. قال: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. فإذا كان هناك حاجة فإن الحاجة تدعو إلى التيسير وتدعو إلى السهولة، والحاجة هذه هي تباعد الأقطار وكثرة الناس، فلا يسعهم مثلا مسجد واحد من المساجد، فإذا ضاق بهم مسجد من المساجد أو كان هناك بعد على الكثير منهم ومشقة كما هو في هذا الزمان، فإنها تقام الجمعة في أكثر من موضع، والذي يقيمها هو الإمام، يعني تقوم بإذنه. فإذا أذن في إقامة جمعة في مكان غير المكان الذي اعتاد الناس أن يجمعوا فيه وأن يصلوا فيه، فإن هذه الجمعة التي أقيمت وفعلت بإذنه فإنها صحيحة ولا بأس بذلك. وكذلك إذا أذن نائب الإمام، ونائب الإمام في هذا الوقت هو من له الاختصاص في هذا الشأن، كدوائر الأوقاف والمساجد، دوائر الأول محاكم، فإنها هذه إذا عرض عليها الأمر ثم أذنت وقدرت الحاجة فأذنت بإقامة جمعة، فإن هذه الجمعة فعلها صحيح، وذلك من التيسير على الناس. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة أو لم تأذن جهة الاختصاص بإقامة جمعة في في غير الأمكنة التي اعتيد أن تقام الجمعة فيها، فإن تلك الجمعة التي فعلت بغير إذن الإمام أو بغير إذن من ينيبه الإمام فإن تلك الجمعة لا تصح. قال فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. يعني فإن فعلوا، الضمير هنا في فإن فعلوا يعني فإن أقاموا جمعة في أكثر من موضع بدون حاجة، فإن أقاموا جمعة في أكثر من موضع بدون حاجة إن فعلوا فالصحيح ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. هذا إذا لم يكن هناك حاجة. قال فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة إذا لم يكن هناك حاجة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. هذا إذا لم يكن هناك حاجة لإقامة الجمعة الثانية أو الثالثة، وكذلك إذا لم يأذن الإمام. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. الجمعة ليس لها نافلة، ليس لها سنة قبلها راتبة، ليس للجمعة قبلها سنة راتبة، ولكن المسلم يسن له إذا دخل المسجد أن يصلي ما شاء الله من النوافل، ولا يتحدد ذلك بعدد معين، بل يصلي ما قدر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة عموما وفي النوافل كذلك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى إلى الجمعة، من مشى إلى الجمعة وأتى إليها ثم صلى ما كتب له. فهذا فيه إطلاق للصلاة فيصلي ما كتب له وما قدر له، فيصلي 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 بحسب ما لديه من نشاط وبحسب ما يوفقه الله له، فليس لها راتبة قبلها، فيصلي ما تيسر ثم يجلس فيقرأ القرآن أو يدعو الله عز وجل أو يذكر الله تبارك وتعالى ولا يلغو، وليشتغل بالطاعة والاستعداد لسماع الخطبة، فعند ذلك يكون قد صلى ما تيسر قبل الجمعة قبل الصلاة. وأما بعد الصلاة فإنه قد جاء في صحيح مسلم أن من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4، يصلي 4. وهنا قال المصنف أقل السنة بعد الجمعة 2، وهذا لأن الظهر أيضا، الظهر يعني بعده 2 أو 4 ركعات. قال وأكثرها ست. جاء عن ابن عمر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وفي صحيح مسلم من صلى بعد الجمعة فليصلي 4، فيصلي 4، وإذا صلى 6 ركعات فإنه يثاب على ذلك، كما نقل لنا عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فالسنة قبل صلاة الجمعة، ليس هناك سنة قبلها راتبة، ليس قبلها سنة راتبة، يعني لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون قبل الجمعة ركعات معلومة محصورة يفعلها المسلم، ولكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمطلق الصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة من دون أن يحدد عددا معينا. وأول ذلك هو أن يصلي 2 ركعات تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل رجل وهو سليك الغطفاني، دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس فقال قم فصلي 2، أمره النبي عليه الصلاة والسلام، قال له قم فصلي ركعتين، أمره وهو يخطب فأمره أن يصلي ركعتين، فمن جاء إلى المسجد فليصلي ركعتين وهي أقل شيء، وذلك تحية المسجد، يصلي لله عز وجل. فإن جاء والخطيب يخطب فإنه كذلك يصلي ركعتين ويتجوز فيهما ولا يجلس. بعض الناس يأتي فيجلس والإمام يخطب، وهذا خلاف السنة، بل يجب عليه أنه يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفان حيث أمره، قال صل ركعتين ويتجوز فيها، يعني يختصر في صلاة الركعتين حتى يتفرغ لسماع الخطبة، لأن سماع الخطبة أمر مقصود ينتفع منه المسلم، وهي موعظة الأسبوع التي لا أقل من ذلك أن يسمعها. وأما الصلاة بعد الأذان الأول فذلك مما لم يرد عن السلف، الصلاة يعني بعد الأذان الأول، بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني، هذا لا نعلم أنه ورد عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن إذا فعل ذلك لا شك بإذن الله أنه يثاب على هذا، ولكن الأفضل أن لا يفعل هذا إلا إذا كان مواصلا للصلاة. يعني أما أن يجلس في المسجد ويصلي ثم يجلس وقتا طويلا ثم إذا أذن المؤذن الأذان الأول قام فصلى ركعتين مثلا، فهذا لا نعلم له مستندا عن سلف الأمة. لكن لو استمر في الصلاة، لو استمر في الصلاة يعني في صلاة النافلة منذ دخل المسجد أو في وقت قبل أن يؤذن الأذان الأول ثم واصل الصلاة حتى ينتهي من الأذان الأول أو حتى يتهيأ المؤذن الأذان الثاني، فهذا يثاب على ذلك ولا شيء في هذا ولا بأس بذلك، لأن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، حتى لو صلى المسلم في وقت النهي الذي هو وقت استواء الشمس في كبد السماء فإن هذا الوقت له أن يصلي في ذلك بخلاف غيره من الأوقات، بخلاف غير هذا من الأوقات. وهذا من خصائص الجمعة، من خصائص الجمعة أنه ليس فيها وقت نهي، وقت الزوال عن الصلاة، فيصلي في وقت الزوال، له أن يصلي في وقت الزوال ويجوز له ذلك، ولا يجوز له في غير يوم الجمعة أن يصلي وأن يتقصد هذا الوقت الذي هو وقت الزوال فيصلي فيه. وأما يوم الجمعة فله أن يصلي ولو كان الوقت وقت الزوال. فينبغي للمصلي أنه لا يتحين هذا الوقت الذي هو بين الأذان الأول والأذان الثاني، بحيث أنه يمسك عن الصلاة النافلة حتى إذا أذن المؤذن الأذان الأول قام فصلى السنة، بل ينبغي له أنه لا يتحين هذا فيصلي ما شاء الله. إذا دخل المسجد يصلي، وكذلك له أن يصلي قبل الأذان الأول، وله أن يصلي يعني يستمر في الصلاة حتى والأذان الأول يؤذن، ويكف عن الصلاة وينتهي منها قبل الأذان الثاني الذي تعقبه الخطبة حتى يتفرغ للخطبة. فعلمنا بهذا أنه ليس للجمعة، ليس لها سنة راتبة قبلها، ولكن يصلي المسلم ما شاء الله من الصلوات النافلة غير مقيد بعدد من العدد، فكلما صلى فذلك يثاب عليه ويتقبل الله عز وجل منه ويستحب في حقه. وأما بعد الجمعة فيصلي 4 ركعات كما جاء في صحيح مسلم، من صلى بعد الجمعة فليصلي 4، يصلي 4 ركعات، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعدها 4. وذكر ابن عمر كما ذكرنا أنه يصلي بعد الجمعة 6 ركعات. قال ويسن أن يغتسل، يسن أن يغتسل. غسل الجمعة سنة مؤكدة تأكيدا شديدا، ومن أهل العلم من أوجب ذلك. غسل الجمعة سنة مؤكدة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه، ومنهم الإمام أحمد، منهم من في رواية عنه، منهم من ذهب إلى وجوبه، يعني وذهب إلى وجوب غسل الجمعة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقالوا بأن الأمر فيه أشد، يعني تأكيده أشد من تأكيد صلاة الوتر، ولأن هذا اليوم يجتمع فيه الناس، فإذا جاءوا إلى هذا اليوم وهم غير مغتسلين فقد يؤذي بعضهم بعضا بالروائح. ثم إن في الغسل ليوم الجمعة نشاطا وطيب نفس، وفيه كذلك تطهر، والله تبارك وتعالى يحب المتطهرين، ولسيما إذا كان هناك وقت حر فيكثر عرق الناس وتكثر الرائحة من الرجل فيتطهر ويغتسل حتى يأتي إلى هذا اليوم ويشاهد جمع المسلمين ويصلي بأحسن الأحوال ويتنظف ويتطيب ويتطهر. قال ويسن أن يغتسل، فأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة أنه سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب يوم الجمعة فقدم ودخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه متأخرا، فقال له رضي الله تعالى عنه، فقال يا أمير المؤمنين إنني كنت في عمل ثم أذن المؤذن ولم أزد على الوضوء. فقال والوضوء أيضا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. فعمر رضي الله تعالى عنه فهم من هذا أنه يغتسل، وأن غسل الجمعة يفعله المسلم. قال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، يعني هذه السنة لم تخف عليك. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم انشغل بأمر من الأمور فدخل، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه أنكر عليه التأخر لأنه جاء وهو في الخطبة، فقال شغلت يا أمير المؤمنين ولم أزد على الوضوء، فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء. فالصحيح بأن غسل الجمعة سنة مؤكدة تأكيدا شديدا لكل محتلم فيغتسل مهما كلفه ذلك، يعني حتى وإن كان في برد أو في وقت يشق عليه الغسل فيه، فإنه إذا كان في برد فإنه يحمل ماء أو يستعمله دافئا أو ما إلى ذلك ويأتي إلى الجمعة وقد اغتسل، إلا إذا كان مريضا أو كان يتأذى من الماء ويزيده أذى، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ويتنظف. النظافة هو بأن يأخذ من شعره، يعني أنه يتنظف، يعني بمعنى أنه يستحد، يحلق العانة ويقلم الأظافر ويأخذ من شاربه ويدهن شعره، يعني يدهن إذا كان عنده شعر في رأسه فإنه يدهن شعره ويسرحه وينظفه، فهذا هو التنظف. قال ويتطيب يعني يمس من طيبه، يكون له طيب معد، وإذا لم يكن له شيء من الطيب فيأخذ من طيب امرأته، وذلك حتى يستعد لهذا اليوم الذي فيه جمع من المسلمين عظيم، وفيه هذه الشعيرة العظيمة وهذه الصلاة التي خص الله بها هذه الأمة وهداهم لها. وقد أخطأ هذا اليوم اليهود وأخطأه النصارى ومن الله به على المسلمين، فهذا اليوم يوم عيد ويوم عبادة، فيسن للمسلم أن يكون فيه على أحسن أحواله، لأنه يوم يجتمع فيه المسلمون ويوم يرجى من الله أن ينزل فيه البركة والخير على المسلمين فيكونون على أحسن أحوالهم. قال ويتنظف ويتطيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى إلى هذه الجمعة، من اغتسل فأتى إلى هذه الجمعة ومس من طيب بيته وتسوك مس من طيب بيته ولم يفرق بين اثنين واستمع ولم يلغو كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة، كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة. قال ويلبس أحسن ثيابه، يعني يلبس أحسن ثيابه، يلبس الجديد من الثياب واللباس، أو يلبس المغسول من ثيابه، فإن هذا من أخذ الزينة عند الصلوات. قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا من أخذ الزينة، وأولى بذلك أخذ الزينة في يوم الجمعة. قال ويبكر إليها ماشيا، يبكر إليها ماشيا يعني يذهب إليها في البكور وهو أول النهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالذي يذهب في أول ساعات الجمعة يبكر إليها فكأنما قرب بدنه يعني ناقة، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. وهذا كله للمسارعة إلى الخير، لأنه كلما بكر الإنسان وسارع كان ذلك أدعى للاستعداد وكان أفرغ لقلبه، فإنه إذا أخر المجيء إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة فإنه غالبا ما يكون مشغول بكثير من الأمور، وغالبا ترد عليه الخواطر والهواجس والوساوس، لأن عهده بما قبل الجمعة قريب، ولكنه إذا بكر إليها وأتى مستعدا فإنه يكون أفرغ لقلبه وأحسن، وهذا من المسارعة إلى الخير. والناس في تسارعهم إلى الجمعة لا شك أنهم بهذا يكونون ممتثلين لقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فهذا من المسارعة إلى الخير. قال ويبكر إليها ماشيا، يبكر إليها ماشيا يعني يمشي إليها، هذا السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، وهذا إذا لم يشق عليه، إذا لم يشق عليه وكان في يعني قريب من المسجد قربا لا يشق عليه فإنه يمشي، وأما إذا كان الأمر يشق عليه فإنه يباح له أن يركب، سواء كان ركوبه لدابة أو لسيارة، فإنه إذا ركب وأتى مبكرا فإنه لا يحرم من ثواب الله عز وجل. قال ويبكر إليها، يبكر إليها ماشيا يعني يمشي حتى تكتب له خطواته، فإنه تكتب للمسلم خطواته إلى المسجد، فكل خطوة يخطوها يكتب الله له بها حسنة ويمحو الله عنه بها سيئة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن يتحولوا قريبا من مسجده، قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم واستوطنوها ولا تتحولوا، وأتوا إلى المسجد فإن من أتى كتب أثره، كتب أثره وخطوته إلى المسجد. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يزين له منزله من الجنة كلما غدا أو راح إلى المسجد، يزين له منزله كلما غدا أو راح إلى المسجد، يعني كلما بكر إلى المسجد وراح إليه يعني في أول النهار وفي آخره، فإن ذلك يزين له منزله في الجنة بسبب هذا العمل، وهو الغدو والبكور والرواح إلى المساجد. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أهل الجنة يكونون بالقرب من الله عز وجل يوم القيامة بقدر تسارعهم إلى الجمعة، وهذا حديث حسن، يعني أن الله تبارك وتعالى يبرز لعباده في الجنة في واد أفيح، ثم يعطيهم الله تبارك وتعالى من كرامته ومن عطائه ومن فضله ما لم يخطر على بال أحد، فيكونون في هذا الوادي يكونون على منازل، يكون بعضهم على منابر من نور، وبعضهم على كراسي من ذهب، وبعضهم على كراسي من فضة، وأدناهم وليس فيهم دني من يجلس على كثبان المسك، يعني على رمال من مسك وليس فيهم دني، يعني ليس فيهم وضيع، لا يرى الذي يجلس على كثبان المسك أن أهل الكراسي أنهم فضلوه بشيء، فيكون قربهم ومنزلتهم من الرب عز وجل بقدر تسارعهم إلى الجمعة. فإذا بكر المسلم إليها كان ذلك زيادة في ثوابه، وقد فرض الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أن يعظموا يوم السبت، فكانوا لا يعملون فيه أي عمل، ومن عمل فيه عملا كان الحكم عليه بأنه يقتل لأنه قد انتهك حرمة السبت. والنصارى كانوا يعظمون يوم الأحد، فهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، وهو أفضل الأيام عند الله عز وجل، ولكن رفع الله عنا الأغلال والشدة، ورفع الله عنا الثقيل من التكاليف، فأذن لنا أن نعمل، وأذن لنا ورخص لنا أن نشتغل، ولكن لا يلهين ذلك عن طاعة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأذن لنا أن نعمل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرنا أن نسارع إلى الجمعة وأن نتهيأ لها وأن نستعد لها، وأذن لنا ورخص لنا في العمل، فرفع الله تبارك وتعالى عنا الأغلال والشدة في التكاليف والإصر والأثقال التي كانت على أهل الكتاب. قال ويدنو من الإمام، يدنو من الإمام يعني يكون في الصف الأول حتى يستمع الخطبة ويستوعب ما يقوله الإمام، ولأن في القرب من الإمام فضيلة وأجرا، فإن الله تبارك وتعالى يصلي على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، يعني يقرأ المسلم، يسن له أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة في يومها، لأن في قراءتها فضلا كبيرا، وللحث على ذلك فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني بقي عليه بركة قراءة هذه السورة، لأنها سورة عظيمة، وقراءتها في يوم الجمعة له خاصية وله فضل كبير فيقرأها. قال ويكثر الدعاء، يسن أن يكثر المسلم الدعاء في هذا اليوم رجاء أن يصيب ساعة الاستجابة، لأن من خصائص الجمعة أن هذا اليوم فيه ساعة. قال خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، فيسن له أن يكثر الدعاء رجاء أن يصيب هذه الساعة. وهذه الساعة لم تعين من النبي عليه الصلاة والسلام، لم تعين من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الكثير من أهل العلم قال بأنها بعد صلاة العصر أو بعد الزوال أو بعد الزوال، وأخفاها الله عز وجل لنا حتى نجتهد في الدعاء، فنأتي على ساعات الجمعة كلها نتطلب هذه الساعة لعل أحدا من المسلمين أن يوافقها. الساعات الأولى من يوم الجمعة التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. هذه الساعات الأولى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن هذه الساعات تبدأ من الفجر الثاني، يعني من طلوع الفجر، ذهب إلى هذا الإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال تبدأ بعد طلوع الشمس، منهم من قال تبدأ بعد طلوع الشمس، والإمام أحمد والشافعي قالوا بأنها تبدأ بعد طلوع الفجر، ولكن السلف لم نعلم أحدا منهم أتى إلى الجمعة منذ طلوع الفجر الأول، وإنما كانوا يفعلون ذلك بعد طلوع الشمس، يعني من وقت طلوعها أو من أول النهار بعد ارتفاع الشمس، هكذا كان بعضهم يفعل هذا، يأتي كما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما الإتيان إليها بعد طلوع الفجر فلا نعلم أن أحدا منهم كان يفعل هذا، فلا سيما أن المسلم يستعد في هذا اليوم للغسل وللتهيؤ وللتنظف، فلا يمكنه أن يفعل ذلك بعد طلوع الفجر إلا بمشقة وبوقت متسع، وقد يفوته بعض الأمور من الاستعداد لها. لكن علمنا بأنهم كانوا يبكرون في ذلك اليوم بعد طلوع الشمس. قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من السنن، يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني قد مت وتغير جسدك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، يعني أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، بل يبقى النبي بحاله التي دفن عليها فيبقى، لأن الأرض لا تأكل جسده، حرم الله على الأرض أن تأكل جسده، وأما غيره من الناس فإن الأرض تأكل أجسادهم، لكن الأنبياء يبقون بالحالة التي دفنوا بها فلا تأكل الأرض أجسادهم. فهذا اليوم تعرض عليه الصلاة، فمن كان أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم لأجره، وأقرب الناس منزلة من النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفريج الكربات وفيه تفريج الهموم، والكفاية من الله عز وجل لما أهم المسلم في دينه ودنياه. قال أحد صحابته يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، أجعل لك ثلثها؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصفها؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فكلما أكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك خيرا له، وكان ذلك زيادة في ثوابه وفي كفاية الله له ما أهمه في أمر دينه ودنياه. وهذا اليوم يحسن للمسلم ويسن أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه تعرض، لقوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، لا يتخطى رقاب الناس لأن فيه أذية للناس، فيه الأذية والأذية محرمة فلا يؤذي، ولا سيما إذا تأخر، فإنه إذا تأخر وقد أخذ الناس مصافهم وارتصوا فإن تخطي رقابهم فيه أذية لهم، وقد يكون أحدهم يقرأ أو يدعو أو يصلي فيأتي فيتخطى هذا ويتخطى هذا وهذا ثم يتأذى منه، يتأذى منه، والأذية ولا سيما في هذا الموضع محرمة، فينبغي له أن يجلس حيث ينتهي به المكان، وإذا أراد أن يتقدم فعليه أن يبكر في الوقت، أن يأتي في الوقت، ولا سيما في مثل الأوقات التي يزدحم فيها الناس، فإنه في مثل الحرمين إذا تخطى الناس رقاب بعضهم بعضا فإنهم يشوشون على بعضهم ويؤذون من سبقوا ومن تقدموا إلى المسجد، وقد يدخل بعضهم إثر بعض فيتدافعون تدافعا كثيرا حتى يشوشون على المتقدمين والمصلين السابقين، وقد تقام الصلاة فلا يستطيع أحدهم أن يسجد، لا يستطيع أحدهم أن يسجد ولا أن يركع إلا بصعوبة ومشقة. لا شك أن مثل هذا أنه يشوش على المصلين، وأنه يجعل هذه العبادة يجعلها ناقصة ويشوش على صاحبها ويتأذى من ذلك التخطي ومن ذلك التدافع ومن ذلك الزحام. فإن المسلم مأمور أنه إذا رأى أن الصفوف قد انتهت عليه أن يبحث عن مكان آخر حتى لا يؤذي المسلمون بعضهم بعضا. قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، إذا كان إماما فله أن يتخطى لأجل أن يصل إلى المنبر، لأن هذه ضرورة، أو إلى فرجة. إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد ولا يصل إليها إلا بالتخطي فله أن يتخطى إليها، وأما غير ذلك فلا يجوز له ذلك. يعني لا يجوز له أن يتخطى حتى يصل مثلا إلى الصف الأول أو إلى الصفوف الأولى. قال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له. حرم أن يقيم غيره، يعني لا يجوز له أن يقيم غيره ليجلس مكانه، ولو كان قريبا له أو ابنه، ولو كان ابنه فإنه أو كان صغيرا فإنه لا يجوز له أن يقيمه فيجلس مكانه، لأن صاحب المكان أولى به، ولكن يجلس حيث ينتهي به المكان. قال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه، إلا إذا كان قد أرسل أحد الناس قال اجلس في مكان كذا، أو اجلس في مكان في المسجد احفظ لي مكان، فإذا جاء إليه قام وتركه له، فإنه يجوز له ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف؟
الصبح.
ايش هو؟
وبعدين عدنا لغايه.
وش تقول ايش؟
قال له هتنزلوا من المينا الساعه 10 صباحا.
المينا؟
اه 10 صباحا. يعني هتوصلوا 10 صباحا.
ليه ما تكتب ورقه كده؟ ماني فاهم الا.
هتوصل المينا الساعه 10 الصبح وتطلع تخرج. فقعدونا في المينا لغايه الساعه 10 مساء بعد ما
يصحوا. محرم ولا لا؟
محرم. انا عندي سكر بتاع الكبد يعني. فانا بنوي الاحرام، نويت برضو نية الحبس عشان لو حصل حاجة يعني يبقى لي نوي نية الحبس. فطلعت حليت الاحرام.
وين احرمت؟
حرمت حليته.
وين احرمت؟ فين احرمت؟
احرمت في المقاط.
وين ميقات؟
ميقات قدامي عند بيار علي.
خلاص يلزمك. نعم يلزمك تبقى محرم. نعم حتى تتم العمرة. نعم انت الان شلت الاحرام؟ لا تعود الاحرام وحتى يعني تخلع وتعود الاحرام حتى تعتمر، يعني حتى تطول البيت.